إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نواصل حديثنا حول قصة هرقل وأبي سفيان ولا نزال نتعرض للأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان للتعرف على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض للسؤال الأخير الذي كان متعلقا بصفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال هرقل موجها كلامه لأبي سفيان فماذا يأمركم فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة بعدما سأل هرقل أولا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أراد أن يتعرف على حقيقة دعوته ومبادئها وأصولها وأركانها. فقال: ماذا يأمركم؟ بأي شيء يأمركم؟ وإلى أي شيء يدعوكم؟ فسرد عليه أبو سفيان أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما كان معروفا عندهم في مكة قبل الهجرة. فقال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فبدأ هذه الأصول بأعظمها وأجلها، وهو التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك مكملاته ومتمماته من الأحكام والتكاليف. قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا الأصل إخوة الإسلام هو أصل الأصول وقاعدة الملل ومحل اتفاق جميع الأنبياء والمرسلين. فما من نبي بعث إلى قومه إلا بهذا الأصل يدعوهم إليه ويأمرهم به وينهاهم عن ضده من الإشراك بالله جل وعلا، كما قال الله رب العالمين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنجد في هاتين الآيتين قاعدة عامة في شأن كافة المرسلين. نجد أنهم جميعا بعثوا بالتوحيد والإسلام، بعثوا بالأمر بهذا الأصل الجليل والنهي عن ضده من الشرك بالله العظيم. ومن تأمل في كتاب الله تعالى أيضا فإنه يجد الحكاية عن عدد من الأنبياء أنهم مسلمون موحدون، وأنهم أمروا أتباعهم بذلك. فتجد مثلا قول نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وتجد الحكاية عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وتجد قول إسماعيل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وتجد قول موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وتجد الحكاية عن المسيح عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فكل نبي بعث بالإسلام، كل نبي بعث بالتوحيد. هذا أمر اتفقت عليه الشرائع كلها والملل كلها التي بعث بها المرسلون إلى بني آدم. وقد عبر النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فجعل الأنبياء بمثابة الإخوة من جهة الأم الذين تتفق آباؤهم أو يتحد والدهم، فكذلك الأنبياء شرائعهم مختلفة من جهة التكاليف والعبادات، ولكن أصل دينهم واحد، دينهم واحد في أصله وقاعدته، دينهم واحد في الإسلام والتوحيد. وكما نجد أن الإسلام أمر اتفق عليه كافة المرسلين، فإننا نجد أيضا أنه يمثل فاتحة دعوتهم ورسالتهم، فلا يبتدئون إلا به، ولا يبادرون إلا بالدعوة إليه، كما ذكر أبو سفيان مثلا في حق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فنجد أنه بدأ بالتوحيد، وهذا أمر يجده كل من تتبع سير الأنبياء والمرسلين. فمن نظر في كتاب الله تعالى وتأمل في قصص الأنبياء المذكورة فيه، فإنه يجد أول عبارة محكية عنهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا فعل النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي تعليمه، فكان يعلم أصحابه وأتباعه أن يبدأوا دعوتهم بهذا الأصل العظيم. فلما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه بداية الدعوة، هذه فاتحة الرسالة. فمن أراد أن يتأسى بالأنبياء والمرسلين فلا بد أن يفتتح دعوته ورسالته بهذا الأصل. فكيف بأناس غيبوه وضيعوه ولم يتكلموا فيه قط، ومن تجرأ على الكلام فيه فإنه يفعل على استحياء، فإنه يفعل الفينة بعد الفينة من غير تركيز ومن غير تأصيل ومن غير تقرير، ثم يدعي من بعد ذلك أنه أحد ورثة النبوة، والدعاوى ما لم تقيموا عليها أدلة أبناؤها أدعياء. فهكذا كان شأن الأنبياء، وهكذا كان شأن أتباعهم. وتأمل أخي في الله معي في الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فجمع بين الأصلين اللذين دعا إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين، كما نجده في قول الله تعالى وقد تقدم ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي كان مبعوثا بهذين الأصلين: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وتجد الجمع بينهما في كتاب الله عز وجل في مواطن عدة، كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وقوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فتجد الجمع بين الكفر بالطاغوت الذي هو تجنب الشرك ووسائله وطرقه، تجد الجمع بين هذا وبين عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى أيضا فقال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، وكفر بما يعبد من دون الله، هذا تجنب الشرك. فلابد من الجمع بين هذين الأصلين، لأن أحدهما لا يتحقق إلا بالآخر. فلا يسوغ لأحد قط أن يدعي أنه مسلم موحد وهو لا يتجنب الشرك ولا يبتعد عنه ولا يتجنب وسائله وطرقه ولا يتبرأ من أهله وذويه. لا يمكن أن تستقيم هذه الدعوة قط. لابد أن نوحد الله تبارك وتعالى، لابد أن نستقيم على جادة الإسلام وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولابد مع هذا أيضا أن نكفر بكل ما هو شرك لله جل وعلا. لابد أن نتجنب الشرك في أنفسنا، ولابد أن نتبرأ من أهله وذويه. فلا يجوز أن نواليهم، ولا يجوز أن نصوب طريقتهم، ولا يجوز أن نحسن ديانتهم، ولا يجوز أن ندعي أنهم إخوة لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لا يستقيم هذا مع التوحيد أبدا. فهكذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين، هكذا كان أصلهم الأول الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والتوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون ليس توحيد الربوبية. ما بعث الأنبياء والمرسلون بالدعوة ابتداء إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، في خلقه أو رزقه أو ضره أو نفعه أو نحو ذلك، لأن هذا أمر كان يقر به المشركون، كان يقر به أعداء الرسل، كان يقر به أقوام الأنبياء. لأجل هذا كان التوحيد الذي بعثوا به هو توحيد الإلهية والعبادة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلابد أن نصرف عباداتنا كلها لله تعالى وحده لا شريك له، كما أننا نقر أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله. فحق هذا الإله علينا أن نتقرب له وحده، فلا نصلي إلا له، ولا نصوم إلا له، ولا نحج إلا له، ولا ندعو إلا إياه، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له، ولا نستغيث إلا به. هذا هو توحيد الإلهية والعبادة الذي بعث به المرسلون. فمن الغلط الصريح أن يقال عنهم إنهم بعثوا بتوحيد الربوبية. من الغلط الصريح أن تفسر كلمة التوحيد على توحيد الربوبية. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا فإنه يجد البيان الواضح الصريح عن أقوام الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يقرون بالربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. فما كانوا منكرين للربوبية، وإنما كانوا منحرفين في الإلهية. كانوا مع إقرارهم بأن الله تعالى واحد في خلقه ورزقه وملكه وغير ذلك كانوا يصرفون العبادات إلى غيره. فالإسلام الصحيح إخوة الإسلام والتوحيد المستقيم الذي بعث به الأنبياء والمرسلون هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له. والتوحيد كما أنه توحيد في الظاهر فهو أيضا توحيد في الباطن، وهذا هو الإخلاص الذي نتكلم عليه. نتكلم على الإخلاص لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. فالإخلاص الظاهر أن تصرف عبادتك ظاهرا لله وحده لا شريك له، والإخلاص الباطن أن تنوي بقلبك وقصدك وإرادتك وجه الله تعالى وحده لا شريك له. فلابد من الإخلاص ظاهرا وباطنا، هذه حقيقة التوحيد. فمن أخل بأمر منهما فقد أخل بأصل التوحيد. الذي يدعي أنه يصرف عبادته ظاهرا لله عز وجل ولكنه بقلبه لا يريد وجهه، فهذا ليس موحدا على الحقيقة، هذا ليس مخلصا على الحقيقة. كذلك الذي يبتغي بقلبه وجه الله زعم ولكنه يصرف عبادته ظاهرا لغير الله، فهذا ليس موحدا على الحقيقة وليس مستقيما على الحقيقة. فالتوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون هو الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، فلابد من هذا ولابد من الاستقامة عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله في كل وقت وحين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن من نظر إلى التوحيد الذي هو أصل دعوة الأنبياء والمرسلين يجده هو الطريق الوحيد للتمكين والعزة والرفعة في الأرض. فهو أصل الديانات كما عرفنا، وهو الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وهو السبب الذي لأجله نصبت الموازين وخلقت الجنة والنار. فمن البدهي إذن بعد معرفة ذلك أن التمكين والعزة والرفعة في الأرض لا يتحقق شيء منها إلا بإقامة هذا الأصل. فلا تمكين إلا بالتوحيد، ولا عزة إلا بالإسلام، وفي مقابل ذلك فلا ذل ولا مهانة ولا استضعاف إلا بالتفريط في التوحيد والإسلام. وهذا هو ما نجده جليا في كتاب الله جل وعلا، إذ يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو التمكين، هذا هو الاستقرار، هذا هو الأمن الذي لا تقوم حياة الناس إلا به، ولا يتمكن الدين على هذه الأرض إلا به. هذا وعد الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. ولكن هناك شرط لا بد من تحقيقه، هناك إلزام ألزمنا الله تبارك وتعالى به إذا أردنا أن يحصل لنا التمكين وتتحقق لنا العزة ويحصل لنا هذا الوعد الإلهي.
قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، هذا هو الإلزام. لابد من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لابد من تجنب الإشراك به في كل صغيرة وكبيرة حتى يتحقق التمكين. وليس هذا فقط، بل كما اشترط الله تبارك وتعالى علينا التوحيد قبل التمكين، فقد اشترط علينا أن نقيمه بعد التمكين. فإذا مكنا في الأرض وفرطنا في التوحيد فلا بد أن ينزع منا التمكين. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أتدري ما المعروف وما المنكر؟ إن المعروف كما قال أهل التفسير هو التوحيد، والمنكر كما قالوا أيضا هو الشرك. فلابد من إقامة التوحيد قبل التمكين كشرط لحصول التمكين، ولابد من إقامته بعد التمكين كشرط لاستمرار التمكين. وهذا هو ما تنبأ به هرقل الكافر بعدما ذكر له أبو سفيان أن حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على التوحيد. قال له: وسألتك ماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وكذا وكذا وكذا. قال: فإن يك ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. أين كان هرقل؟ كان بالشام. وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالحجاز. وكانت بلاده محدودة وكان سلطانه محدودة، ومع ذلك يتنبأ الكافر أنه إذا كانت دعوته قائمة على التوحيد فسيملك موضع قدميه، وبينه وبين موضع قدمي رسول الله مئات بل آلاف الفراسخ والأميال. هذا هو شرط التمكين، وهذا هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض والرفعة والنصر في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. قال أهل العلم: ذكر الإخلاص في تتمة هذا الحديث بعد التمكين فيه إشعار بأنه شرط في التمكين. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض والرفعة والنصر، ثم ذكر بعد ذلك الإخلاص، فهذا فيه دليل على أن الإخلاص شرط فيما ذكر أولا. ومن تتبع تاريخ هذه الأمة بل ما قبلها من الأمم يجد أن التمكين لم يحصل قط لنبي ولا لرسول ولا لولي ولا لصالح ولا لعالم إلا بعد استقامته على جادة التوحيد، وأن التمكين لم ينزع قط من هذه الأمة ولا ممن قبلها من الأمم إلا بعد تفريطها في التوحيد. وعليه فالذين يريدون التمكين ويريدون الأمن ويريدون الاستقرار ويريدون تحكيم الشريعة ويريدون إقامة الدولة الإسلامية، نقول لهم: هل حققتم هذا الشرط؟ هل حققتم التوحيد في أنفسكم وفي أتباعكم؟ هل فهمتموه أولا قبل أن تحققوه؟ نريد أن نسألهم سؤالا ملحا: ما حقيقة التوحيد؟ ماذا تفهمون من التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ بأي شيء بعث الأنبياء والمرسلون؟ ثم نريد بعد ذلك أن نسألهم سؤالا ملحا: إذا عرفتم ذلك فهل حققتموه في أهليكم؟
هل حققتموه في أتباعكم؟ هل حققتموه في أهل الإسلام؟ هل حققتموه في من تريدون أن ينتخبوكم في البرلمان؟ هل فعلتم ذلك؟ فإن كانت الإجابة بالنفي وهي قطعا كذلك، فأنى لكم التمكين وأنى لكم العزة.
إخوة الإسلام، إن السنن الكونية القدرية لا تعاند قط، ورب العزة تبارك وتعالى لا يعاند قط، ومنهج الأنبياء والمرسلين لا يعاند قط. فمن زعم أو اعتقد أو تصور أنه يمكنه أن يحقق وعد الله رغما عن الله فقد أبعد النجعة وانحرف وانتكس وضل وزاغ ودعا الناس جميعا إلى ذلك. فهذا وعد الله تبارك وتعالى، وهذا وعد صادق محقق لا يمكن أن يتخلف أبدا. ولكن الشأن فينا نحن، نحن الذين لم نلتزم بالشرط، نحن الذين لم نلتزم بما ألزمنا الله تبارك وتعالى به. فعلينا إخوة الإسلام أن نستحضر هذا ونعرفه ونحققه في أنفسنا وفي من حولنا، بدلا من هذه الشعارات الحماسية العاطفية التي لا يمكن أن تهدي أحدا، بل من شأنها أن تحقق الضلال. ومن تأمل في هذا عرف إجابتي عن ممارسة الانتخابات، حتى لا أكرر الكلام ولا أتكلم بشيء قد يورث شيئا من الفتنة. كلامي واضح لكم، فإذا كان الشرط متخلفا عن المسلمين، وإذا كان المسلمون مفرطين فيه وفي تحقيقه، فأنى لهم أن يدخلوا الانتخابات وهم يؤملون إقامة الدين والشريعة. هذا مما لا يمكن أن يتحقق قط، وهذا وحده يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا وحده يكفي لمن تحلى بفطرة سوية وعقل سليم وتمسك صادق بدين الله تبارك وتعالى. وإلا فنحن بفضل الله تبارك وتعالى في الدروس التي تعقد بعد الصلاة نفصل الكلام في هذه المسألة، ونبين ما يتعلق بها، ونكشف الشبهات بفضل الله جل وعلا وتوفيقه. فمن أراد أن يتعرف على الأمر بهذا التفصيل فليتفضل بمجالستنا، وإلا فما ذكرته وحده يكفي ويشفي إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي أن نتعرض لختام هذه الجزئية في حديثنا في قول أبي سفيان حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم: واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا عائق أساسي مهم في سبيل كل صورة من صور الحق، سواء تكلمنا على التوحيد، سواء تكلمنا على السنة، سواء تكلمنا على الطاعة، سواء تكلمنا على الأخلاق الحميدة. من أهم العوائق ومن أخطرها اتباع ما كان عليه الآباء والأجداد. فإذا خوطب أحدنا في شيء من الحق أن يتمسك ويعمل به، فإنه يقول: إني وجدت آبائي على أمة. فلابد من تنحية هذا العائق، لابد من التخلص من هذا القاطع الذي يقطع العبد عن الحق ويحول بينه وبين التمسك به. ومن تأمل في كتاب الله عز وجل فإنه يجد هذه العلة العليلة من شأن كافة أقوام الرسل. فقد قال قوم هود عليه السلام له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال قوم صالح عليه السلام له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر قاعدة عامة في شأن كافة أقوام الرسل، فقال: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا عائق من أخطر العوائق، وهو إلف العادة والتقليد المذموم والإمعية المذمومة والتمسك بما عليه الأعراف والآباء والأجداد، هذا كله غلط. لابد من تنحية هذا العائق، لابد من التخلص من هذا الأمر، لأن الصراع بين الحق والباطل قائم ما قامت السماوات والأرض. فإذا أتاك شيء من الحق فلا بد أن يحول الشيطان بينك وبينه، لا بد أن يقيم عندك العوائق والقواطع والموانع التي تحول بينك وبين التمسك بهذا الحق. فمن أخطر ما يقيمه الشيطان عند المسلمين اتباع ما عليه الآباء والأجداد. فعلينا أن نعلم تماما أن آباءنا وأجدادنا ليسوا بأنبياء، ليسوا برسل، ليسوا بمعصومين، ليسوا من مصادر التشريع، فلا يجوز لنا أن ننصب المعارضة بينهم وبين دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن ننصب المعارضة بينهم وبين الحق والهدى اللذين ندعى إليهما. لابد من معرفة هذا. فإذا أتاك شيء من الحق فتمسك به، إذا سمعت كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتمسك به واستقم واتبع، ولا يجوز لك أن تتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، فإن هذه سنة جاهلية وخصلة من خصال الجاهلية لا يليق بمسلم أن يتمسك بها قط. وختاما قبل أن أغادر مقامي هذا، وجه نصيحتي لإخواني ولكافة المسلمين بلزوم الهدوء والسكينة والبعد عن الفتن وأسبابها. تجنبوا الفتن، تجنبوا الحماسات والعواطف، تجنبوا المليونيات والمظاهرات، اسكنوا في بيوتكم واعتزلوا الفتن واعتزلوا المفاسد، وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وأخلصوا له الدعاء حتى يكشف عنا هذه الغمة، فإنه ليس لنا من أحد إلا الله. لقد تأزم الأمر جدا والكلام فيه يطول ويطول جدا، فليس لنا من أحد إلا الله، وليس لنا من كاشف إلا الله، وليس لنا من سلاح في مواجهة هذه الفتن إلا التضرع الصادق بالدعاء إلى الله حتى يكشف عنا هذه الأشياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم اكشف ما بنا من ضر يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم اكشف عنا هذه الفتن يا رب العالمين، واهد عبادك لما فيه صلاحهم وفلاحهم يا أرحم الراحمين، اللهم جنبنا الفتن المضلة والأهواء المضلة، اللهم جنبنا كل أسباب الفتن وكل ما يؤدي إليها، واهدنا بفضلك ورحمتك إلى طريق الحق والاستقامة والصلاح، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.